هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح منظومة الشيخ في أصول الفقه.
كيف؟ هنا غير عبادة؟ هنا صحيح هذا معنى الناس. طيب لا ويمكن نستاذ من السلام غير هذا ذكي إذا ما إننا شرع تعبدا في العبادة وحلا شرع العبادة. طيب قال الله عز وجل سورة النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليه الخبائث. إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع فيمنع ما هو الدليل؟ نعم أكبر من أبي هنا ضرر ما أحسوا نعم ليش؟ فيه مناقشة قد لا يسلم نعم 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 وعلى كل حال ما في دليل نص على هذا الموضوع لكن المعنى يدل عليه وهو ان ما كان مشتملا على مغره فانه يجب اجتنابه ولا يمكن اجتنابه الا باجتناب ما فيه المنفع يعني لا يمكن ترك هذا الضار إلا بترك الناس فكان الأجدر والأولى اجتنابه. أما النصوص ففيها إشارة إلى هذا إشارة إلى هذا لأنه إذا تساوى مثل إذا رمى صيدا فوقع في الماء فوجده ميتا فإنه يحرم لأنه لا يدري الماء قتله أم السهم. نعم سلامة تعليله المهم تعليله. طيب كل ما خلفه قد نشر ما هو الدليل على هذا؟ بدع. نعم هذا واحد وما جعل عليكم في الدين من حرب هذا وعند عارض ترى ما هو الذي يسر عند العارض دليله دليل تيسير الشرع عند العارض يعني الشرع من اصله سهل فاذا وجد عارض يقتضي التسهيل اكثر سهل إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تصل فقائد فإن لم تصل فعليك. طيب ثم فرع على هذا أنه قال فاجلب بتأثير بكل ذي سبب يعني المشقة تجلب التأثير هذه عبارة قاعدة عند العلماء المشقة تجلب التأثير ضمنت في هذا البيت فاجلس بتيسير لكل ذي شر أي كل ذي مشقة. فليس في الدين الحنيف من شر، الدين الحنيف من دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه شر بل كلهم يشر. الأديان السابقة فيها الشر، قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويرعى عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه. ثم قال المؤلف وهو الدرس الجديد وما استطاع تفعل من المأمول، ما هذه اسم موصول مفعول مقدم بقوله افعل يعني وافعل ما استطعت من المأمول، وإنما قلنا بهذا الإعراب لأن ما لو جعلت شرطية لوجب قرن الفعل وهو افعل بالفاء، وما استطعت فافعل من المأمور. لكن يقول إنما هنا اسم موصول مفعول مقدم لكلمة افعل، يعني افعل ما استطعت من المأمور واجتنب الكل من المحظور. المأمور يفعل ما استطاع الإنسان، يفعل منه ما استطاع، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما المحظور فإننا نجتنبه كله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيفرق كله. هذا دليل من النظر من الأثر. الدليل للكتاب الأول فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأعطوا منه ما استطعتم. الدليل للكتاب الثاني واجتنبوا الكل من المحظور، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. أما الدليل من النظر فلأن الفعل فلأن المأمور به فعل وإيجاد، والفعل والإيجاد قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم به، فلهذا نقول له افعل ما استطعت. وأما المحظور فهو نهي ترك، والترك سهل يتركه كله، فإذا فعل منه شيئا فقد أتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور، لكن ليس المفسدة كلها بل جزءا منها، لأن المحظور كله مفسد. فإذا أتيت بشيء إذا فعلت شيئا منه فقد حصلت لك مفسدة بقدر ما فعلت من المحظور. فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع المحظور، والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه. وقد عرفتم الأدلة الأثرية، والدليل النظري لعله غير مفهوم عندكم. الدليل النظري نعم الدليل النظري بالنسبة لفعل المأمور واضح أن المأمور كله مصلحة، كله مصلحة. فإن تمكنت من الإتيان به على تمة المصلحة، وإن أتيت ببعضه حصل لك من المصلحة بقدر ما فعلت. المحظور كله مصلحة، كله مصلحة. فإذا فعلت شيئا منه فقد أتيت بمصلحة، لكن بقدر ما فعلت. إذن فمن فعل شيئا من المحظور فقد أتى مفسدة من المفاسد، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت لك لا تأكل هذا القرص من الخبز فأكلت منه فقد وقعت في النهي، يعني نهيتك أن تأكل هذا القرص، عرفت؟ إذن إذا أسألت كل القرص فأنت واقع في النهي، وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على هذا المحظور، وإن أكلت بعضه كذلك وقعت في النهي وحصل لك من المفسدة بقدر ما أكلت. لكن المأمور إذا قلت كل هذا القرص إن أكلته كله حصلت لك المصلحة كله، وإن أكلت بعضه حصل لك مصلحة بقدر ما أكلت. فلهذا جاءت السنة بهذا التفصيل والتفريق، فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، لأن الإتيان ببعض المأمور مصلحة وفعل بعض المحظور مفسدة. والمفروض أن يتجنب الإنسان المفسدة كلا أو بعضا، أما الأمر فلأنه تكليف بفعل فإنه وجه إلينا الأمر بفعل ما نستطيع بفعل ما نستطيع. والمثال عرفتموه. طيب هذه قاعدة، كيف نكون هذه القاعدة؟ نقول المأمور يفعل منه ما يستطاع، والمنهي يجتنب كله، فمن وقع في شيء من المنهي عنه فقد أتى بمفسدة أو فقد وقع في مفسدة بحسب ما فعل من هذا المحظور. طيب فإذا قال قائل ألا ينتقض علينا ذلك بما لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل؟ فالجواب أنه لا يرجع عليه، لأنه إذا اضطر إلى أكل الميتة انقلب التحريم إلى تحليل وصارت حلالا، صارت حلالا فلا يرجع. ثم قال والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فالسهم، لكن إذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم. هذا إذن قاعدة مهمة جدا، وهي هل تلزم الشرائع قبل العلم؟ الشرائع الدينية هل تلزم الإنسان قبل أن يعلم؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، لا في الأصول ولا في الفروع. فمنهم من قال إن الأصول تلزم والفروع لا تلزم، ومنهم من قال بل يلزم جميع، ومنهم من قال لا يلزم جميع. والصحيح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وأن الإنسان قبل العلم غير مكلف بها. ودليل هذا عمومات وخصوصات. أما العمومات فمثل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ففي هذه الآية دليل على أنه لو عدم الرسل لكان للناس على الله حجة، حيث يقولون يا ربنا إننا لم نعلم لم ترسل إلينا رسولا. ومن أدلة العامة أيضا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. دليل ثالث قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم لا ليهلك القرى هذه ما بعد الشمال. ودليل رابع وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دليل خامس وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما كان الله ليحكم بضلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة. أما الأدلة الخاصة فقد استدل الناظم بفعل المسيء في صلاته، فإن المسيء في صلاته دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كالأولى، ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى المرة الثالثة ولكنه لم يطمئن، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه، فعلمه وقال إذا قمت إلى الصلاة فأتبع الوضوء إلى آخر الحديث، وهو معروف. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق من الصلاة لأنه كان جاهلا، فقد أقسم أنه لا يحسن غير هذا، وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأن وقتها فاقد، فهو مطالب به، فهو مطالب بها، فلهذا أمره أن يعيد الصلاة حتى علمه. دليل آخر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في حاجة، فأجنب عمار وليس عنده ماء، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني تقلب فيه، ثم صلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وظهر كفيه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أنه تيمم تيمما مجزئا ولا غير مجزئ، غير مجزئ، لكن لجهله عذره النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ثالث، جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصيام، وكانت لا تصلي وهي مستحاضة، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن الواجب عليها أن تجلس أيام عادتها فقط ثم تصلي، فلم يأمرها في قضاء الصلاة. لماذا؟ لأنها كانت جاهلة، لأنها كانت جاهلة. وبناء على هذه القاعدة نقول إن من ترك واجبا، من ترك واجبا دون أن يقرأ على قلبه وجوبه وليس عنده من يسأله فلا قضى عليه ذلك. يكثر هذا في النساء، يبلغن في زمن مبكر ثم يتركن الصيام ظنا منهن أن الصوم لا يجب إلا بعد 15 سنة، فهل نطبق هذا على القاعدة؟ الجواب نعم، نطبق على القاعدة، وأن يقول ما دامت هذه المرأة لم يقع على بالها أن الصوم واجب، وهي في محل بعيد عن العلماء كالنساء التي في البوادي، فإننا لا نأمرها بإيش؟ لا نأمرها بقضاء الصوم لأنها معذورة، والشرع لا يلزم قبل العلم. طيب، ولكن هنا استثناء يقول لكن إذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم. إذا فرط من؟ إذا فرط الجاهل غير العالم في التعلم فهنا قد لا نعذره بجهله لأنه أمكنه أن يرفع هذا الجهل بالتعلم ولم يفعل، فهذا محل نظر. وإذا قلنا إنه محل نظر صار معناه أننا لا نعطي قاعدة عامة بل نطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يتناسب مع الحال الواقع. فإذا جاءني شخص عرفنا أنه مفرط بالتعلم لم يتعلم لكن بناء على أن المعروف عنده وفي بلده أن هذا الشيء مباح مثلا أو أن هذا الشيء ليس بواجب فهذا لا نقول إننا نلزمه لأنه لم يقع على باله إطلاقا أن هذا واجب. أما إذا كان في مكان يمكنه أن يتعلم ولا وربما يكون قد شاع بين الناس أن هذا واجب ولكنه تهاون وقال كما يقول العامة لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم فإننا نلزمه بقضاء ما ترك لأن العذر هنا في حقه قد تضاءل. فهذه قاعدة هي طيب رجل احتلم وله 13 سنة ولكنه لا يصلي ولا يقول بناء على أنه لا يبلغ إلا إذا تم له 15 سنة فهل نلزمه بقضاء الصوم والصلاة أو لا؟ ينبني على هذه المسألة إذا كان جهلا مطبقا لا يدري عن شيء فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته. وأما إذا كان مفرطا فإن هذا محل نظر. طيب لو أن هذا الرجل الذي بلغ وهو ابن 13 سنة أو ما أشبه ذلك لم يكن يغتسل لكنه يصلي لم يكن يغتسل لكنه يصلي بلا اغتسال فهل يلزمه بإعادة الصلاة؟ نعم على قائل نقول ما دام هذا الرجل جاهلا جهلا مطلقا ولم يخطر بباله ان هذا واجب فاننا لا نامر بقضاء الصلاه لان بعض الناس عنده جهل عظيم يظن ان خروج الجنابه كخروج البول لا توجب شيئا. طيب مثال ايضا لو ان رجلا جامع امراته في نهايه رمضان وهو صائم ظانا منه أن الجماع المحرم ما كان فيه إنسان ولكنه لم ينس هل نلزمه بالكفارة أو نقول بفساد صومه؟ لا لأنه جاهل. طيب على هذا الحال نأخذ هذه القاعدة على أنها أصل من أصول الدين وقد ذكرنا أدلة كثيرة عليها. لو كان الجهل في أمر يكون ردة مع العلم مثل أن يكون عامي قد عاش بين قوم يدعون الأموات ولم يبين له أحد أن هذا من الشرك ولكنه هو يدين الإسلام يقول أنه مسلم فهل يعذر بدعائه غير الله؟ نعم يعذر لأن هذا الرجل قد عاش على هذه الحال ولم يبين له أحد أن هذا شرك وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من المقاصد، يعني يعتقد أن هذا الميت وسيلة له إلى الله عز وجل يقربه إليه، فنقول هذا لا يكفر لأنه منتسب للإسلام. أما إذا كان لا ينتسب للإسلام ولا يعرف عن الإسلام شيئا، مثل من يكون في غابات أفريقيا أو في مجاهل آسيا أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول إن أمره إلى الله، لا نحكم له بإسلام ولا بكفر، لكننا لا نلحقه بالمسلمين في التغفير والتكفير والصلاة عليه ودفعهم عن المسلمين، لأنه لم يكن معتنقا للإسلام ولا منتسبا إليه. فيفرق بين شخص عاش في أمة كافرة ولا يعرف عن الإسلام شيئا، فإننا نقول هذا لا نحكم بكفره ولا بإسلامه، لكننا نعطيه أحكام الكفار الذين عاش فيهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. وهذا هو القول الراجح، أن أصحاب الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة نقول فيهم الله أعلم، فإذا الله أعلم بما يصنعون لو علموا، أو أعلم بما يصنعون لو كلفوا يوم القيامة، الثاني هو المراد، لأن الصحيح أن هؤلاء أعني أهل الفترة ومن مات من أطفال المشركين يكون أمرهم في الآخرة إلى الله، يكلفهم الله تعالى بما شاء من التكاليف، فإن أطاعوا فهم من أهل الجنة وإلا فهم من أهل النار. فإن قال قائل هذا منقوض بكون التكليف ينقطع في الموت وأن الدار الآخرة ليس فيها تكليف، فالجواب أن نقول من قال هذا؟ من قال إن الآخرة ليس فيها تكليف؟ أليس الله تعالى قد قال يوم يكشف عن ساق ويجعلون إلى السجود فلا يستطيعون؟ فهنا كلفوا بالسجود ولكنهم لم يستطيعوا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويصلي ويصوم ويزكي ولكنه يشرك شركا لا يعلم أنه شرك، لكنه عاش في بيئة تقوم بهذا الشرك ولم ينبهه أحد، فإنه معذور لا يؤاخذ بشركه، وإذا مات فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه في مساجدنا ونسكنه في مقابره. أما إذا كان يتعاطى هذه الأشياء على أنه ليس بمسلم ولا منتسب للإسلام ولكنه جاهل ولم يعلم أن في الدنيا شيئا يسمى إسلام، فهذا نحكم عليه في الدنيا بأنه إيش؟ لأنه كافر، لأنه لا دين بالإسلام. وفي الآخرة نقول الله أعلم بما يعمل، يمتحن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، يعطيه حسب ما تكون حسب ما يكون من جزاء على عمل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم العذر بالجهل في باب أصول الدين، وقال إن المشرك لا يعذر بجهله ولو كان منتسبا إلى الإسلام. ولو أخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفارا، لكن من كان قد علم أو قد بلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصر وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهذا لا شك في الكفر، ولا يمكن أن نقول إنه ليس بكافر. أظن نقف على هذا. نعم. نعم.
الأخ خارج يحلمون
يجر قصبه في النار ما عنه قبل الإنسان. الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن الناس جو قبله على دين سليم صحيح، ولهذا قال الحديث لأنه كان أول من إيش من أتى بالأصنام وصيب السواد، فهو الذي ابتدع في الدين الصحيح ما كان شرك. وثانيا أن ما قام الدليل على أنه في النار فهو في النار ولو كان منها الفتح. رجل لما الله قال أبوك في النار، فلما تغير وجه الرجل قال له أبي وأبوك في النار. ورد في هذا أحاديث ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين. نعم. ايش هؤلاء قامت عليهم هؤلاء مثل الذين قالوا ان وجدنا ابانا على امه ما عدوا. الواجب ان يبحث. لا ابدا ما حجه في شرط ذي في مناقشه ليش ايش في مناقشه درس جديد وناقش بعد ما تقرا درس جديد ناقش. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ها نص ساعة. نعم.
قال الناظم غفر الله له ولوالديه وكل ممنوع فللضرورة يباح وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما فرم للذريعة لكن ما فرم للذريعة يجوز للحاجة كالعلية وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا فيأتي أو للشروط مفسدا فيأتي
وإن
يعد لخالد كالعلمة فلن يضير فاستغل العلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يفرق بين المأمور والمنهي في الامتثال. يترك كله يعني لا يحصل امتثال في المنهي الا باجتنابه كله. اما المامور فيحصل الامتثال بفعل ما استطاع. طيب ما هو الدليل على الاول؟ انه يفعل ما استطاع من المامور وغيره.
اذا امر
شيء طيب هل تلزم الشرائع قبل العلم من دون لا تلزم؟ ما هو الدليل؟
كان
يعني كريم أن المسيء في صلاته لما لم يعلم فيما سبق أن الطمأنينة ركن لم يلزمه الشرع أن يعيد، ولما علم وجب عليه أن يعيدها في الوقت. طيب نعم وجه الدلالة، وجه الدلالة ما مهم ولا الدلالة، وجه الدلالة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كل واحد يعجز عن الجاب يبغى نعرف هذه مصدر عبد. نعم وجه ذلك أن الله تعالى قال لألا يكون حجة بعد الرسل أنه لو لم يعلموا بالرسل أو لم يأتهم الرسل لكان لهم. طيب في بعد ولم يمره بالإعادة. طيب عبد الله نعم يلا يا عمر ما تقول في امرأة بلغت صغيرة أتاها الحي وهي صغيرة ولم تصم شهر رمضان بناء على أنها لا يلزمها الصوم حتى تبلغ 15 سنة؟ وحصل من التفريط. نعم فلس عليها شيء. يعني إذن الأصل أن لا نأمرها بإعادة حتى نعلم أنها مفرطة، لأنها إذا كانت مفرطة فقد تركت ما يجب عليها. طيب ولهذا قلنا لكن إذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم. لكن إذا فرط من الجاهل في التعلم ولم يتعلم لازم فلا محل نظر فلتعلم. هل المعنى فلتعلم أن هذا محل نظر أو المعنى فلتعلم أي تبحث حتى تصل إلى العلم؟ نعم يحتمل عليه لكن هذا الأهم هو هذا المعنى، أن المعنى فلتعلم أي ما دام هذا الشيء محل نظر فحقق المسألة حتى تصل فيها إلى العلم ويتبين لك الأمر. وقد أحد الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في أول كتاب الصلاة من كتاب الاختيارات، فمن أراد أن يرجع عليها فليرجع فإن كلامه فيها مفيد. ثم قال المؤلف وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. كل ممنوع فللضرورة يباح، قول كل ممنوع مبتدأ وجملة يباح خبر المبتدأ والقرى متعلق يباح. فإن قال قائل لماذا جاء في الباء فللضرورة، قل إنه لأن المبتدأ لما أشبه الشرط في العموم حسن أن ترتبط بخبره الفاء، ونظير هذا قوله في المثال المعروف الذي يأتيه فله درهم، فالذي مبتدأ وجملة فله درهم خبر مبتدأ وحسن أن ترتبط بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرط في العموم، الذي يأتي الاسم موصول يشبه الشرط في العموم فحسن أن يتخبره. ونظير هذا الذي معنا وكل ممنوع فللضرورة يباح. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ثم وما ذبح على النصف، إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالأمور يباح للضرورة ولكن بشرط، بل بشرطين. الشرط الأول أن يتعين دفع الضرورة بتناوله، أن يتعين دفع الضرورة بتناوله، بمعنى أن لا نجد شيئا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم. أعرفني هنا معنى خليل إيش الشرط؟ ضرورة إلا هذا الشيء المعين المحرم، فحينئذ يباح الضرورة. الشيء الثاني، الشرط الثاني أن تندفع الضرورة به، أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع به فإنه يبقى على التحريم، وإن شكت أن هذا تندفع أو لا فإنه يبقى أيضا على التحريم، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة واندفاع الضرورة به مشكوك فيه، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه. ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد إلا ميتا، لم يجد إلا ميتا، فهنا نقول كل من الميت. فإذا قال هذا انتهاك لمحرم قلنا حل لك للضرورة، لأنه ليس عندك ما تأكله سوى هذا، ولأنك إذا أكلته اندفعت الضرورة به، أليس كذلك؟ يسد رمق لا شك. مثال آخر، رجل قيل له إن تناول الخمر يخفيك من المرض، إن تناول يخفيك من المرض، فهنا أنت تناول الخمر ولو قيل لك إنه يخفيك من المرض، لا، لأنه لا يتيقن به. فإننا نرى كثيرا من المرضى يتناولون أدوية نافعة ثم لا ينتفعون بها، إذن لا نفهم أن المريض قد يبرأ بدونه، يبرأ المريض بدون علاج بتوكله على الله ودعائه ربه نفسه وما أشبه ذلك. ولهذا يحرم التداوي بالمحرم كما نص عليه أهل العلم، ولا يقال هذا ضرورة كما يفعل بعض العامة، كما يظن بعض العامة. يقول بعض العامة إن من أدوية الكحة لبن الثمار، نعم عرفتم، وقالوا هذا مجرد، وقال حاجة شعبة شرب لبن النحاس. نعم لكن غير صحيح، ولا يجوز شربه لحم. ليش؟ للوجهين اللذين ذكر. اولا انه قد يشبع وقد يشبع، وكثير من الناس دون أدوية تنفع بإذن، فهو قد يشبع. إذن هل نحن نتيقن زوال الضرورة؟ لا. الثاني أنه ليس بحاجة، قد يشبع سواء آخر.